بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في شيء مهم قبل أن أشرع في الحديث أحبتي إخواني وأخواتي، وهو حين نتحدث عن مشابه هذا لا يعني أن هذا دليل كاف لإطلاق أحكام مجانية على هذا التنظيم أو ذاك، هذه الجماعة أو تلك، أنها مثلاً ماسونية أو صهيونية. لا، الله عز وجل يحب العدل، وكلامنا كل شيء بتتكلمه أو تكتبه مأخوذ عليك وستحاسب عليه يوم القيامة في الدنيا. على فكرة، إذا حسبت عليه سيشق عليك الحساب، إذا حسبت بطريقة علمية أكاديمية سيقول لك تعال. هذا الكلام، هل هذا يكفي لإطلاق مثل هذا الحكم العام؟ الشغلة خطيرة. لكن الحديث عن المشابه مجرد حديث عن المشابه، يعني حديث موضوعي علمي، لا أستطيع أني أتعامى عنه وأقول ما فيش مشابه. في مشابه، واحد اثنين ثلاثة أربعة بين كل هذه الجمعيات والتنظيمات اللي بتمتهن العمل السري أو جزء من برنامجها السرية. فهذا حديث عن شأن وأمر موضوعي لا يمكن التعامى عنه أو التغافل عنه. موجود وله دلالته أيضا، دلالته التآثر أن هذه التنظيمات، يعني إياك أن تعتقد أن رجلاً أو امرأة يريد أن ينشئ تنظيماً السرية أحد أركانه أو أعمدته ولا يكون قرأ عن المنظمات السرية، انسى، ستكون كثير يعني بسيطاً وساذجاً، هم يفعلون يقرؤون. لذلك هذه المشابه لا تأتي يعني من تلقائها، تأتي بالتأثر، يقرؤون ويتأثرون. الإنسان ابن بيئته، طبيعي الإنسان ابن بيئته ويؤثر ويتأثر. الحكم حتى على الأشياء بأثر رجعي هو نزعة غير علمية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك ستجد مثلاً حركات وتنظيمات إسلامية في المنتصف أو في النصف الأول من القرن العشرين تأثرت بالأيديولوجيات والأحزاب والنظم الشمولية، الفاشستية، النازية، الشيوعية، وصرحت بهذا. اليوم بالنسبة لك هذه جريمة لا تغتفر، وقد تكون بالنسبة لك حجة كافية لكي تدمغ هذه التنظيمات. لا، بالنسبة لهم في عصرهم لم يكن الأمر بهذه الطريقة، لا في الغرب حتى ولا في الشرق. يعني هنا في الغرب مثلا في بريطانيا إلى عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية، مجلس العموم البريطاني والرأي العام المثقف السياسي البريطاني كان مع هتلر ويؤيد هتلر، وهتلر شغل ممتاز وإنسان ممتاز وعظيم وسيقدم لأوروبا. واضح يا إخواني؟ وفجأة انقلبت الموازين كلها وأصبح الرجل إمام الشر والشيطان المتوج، أليس كذلك؟ وطبعاً انقلب الرأي العام ورأي المثقفين ورأي الصحفيين. هذا بصير نفس الشيء تكرر مع ستالين، مع جوزيف ستالين، ولا ما صحيح؟ وعارفين إحنا القصة، هذا بصير. فلذلك أنت ما تستغربش أنه يجي واحد زي المودودي، أبو الأعلى المودودي، مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند مثلاً، وفي كتبه المطبوعة إلى اليوم ويصرح، يقول لك إحنا يعني أحد الأمثلة التي نستلهمها وتأثرنا بها مثال الحكم الشمولي التوتالي. تحدث عن شمولية إسلامية رجل، هذا اليوم يقشعر منه البدن. لكن في عهد المودودي وعهود قريبة تالي هذا كان شيئاً مستحسناً، شمولية، نحب شمولية. أنت حتلاقي بعض المفكرين المسلمين قبل 20 و30 سنة كان شمولياً في تفكيره ويتبجح بهذا، أن احنا بدنا طريقة معينة في الهيمنة تهيمن على كل مفاصل الحياة. هذه شمولية الإسلام، تحت شمولية الإسلام، وأنه الدين ودنيا وعاطفة وقلب وعقل واقتصاد وسياسة وما خلوش. هذا اليوم الحديث أصبح من الماضي، لا أحد يقبله ولا أحد يخشى عليه، ولا ما صحيح، تتغير الأمور. فلا تحكم على حوادث الأمس بمزاج اليوم وعقلية، مش هتكون أكاديمي حقيقي، مش هتكون عالما موضوعيا. العالم الموضوعي غير عنده نفس بارد، ودائما رائده الموضوعية والدقة في الأحكام العلمية. إن شاء الله احنا بنحاول قدر المستطاع أن نكون كذلك، وإلا كما قلت لكم المسلم يعلم أنه مأخوذ عليه في كل ما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقصة التآثر هذه قصة مهمة وخطيرة أيضا. لماذا طيب؟ أقول لك ليه. الآن لو جاء واحد مسلم وقد يكون حسن النية وحسن القصد، يقول لك أنا اقتنعت بالتنظيم الماسوني، طريقة الماسونية أو الماسون الأحرار هؤلاء في التنظيم وفي السرية والاستخفاء والانتهازية والتلون والحربائية ناجعة، بدليل أنهم إيه ما زالوا من على الأقل منذ القرن الثالث عشر بيشتغلوا 700 سنة الآن الماسونية 700 سنة. طبعا دعوكم الأساطير أنه الأسسها سليمان ابن داود والكلام الفارغ هذا، لا 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 لا، هي تأسسهم في أوروبا، لها قصة ثانية مش نخوض فيها، لكن ممكن إذا طلب ممكن. هي في القرن الثالث عشر نقابة بنائين، فعلا بنائين بنائين كانوا يبنون فعلا فريم ميسنز، يعني بناؤون أحرار. ليش؟ قضية ثانية هذه. فاقتنع بهذه الطريقة وبهذا الجدول وبهذا البرنامج، ولكن فرغه من مضمونه ووضع فيه مضمونا إسلاميا. إيش حتكون النتيجة؟ النتيجة مثل ما قال عيسى، إنك لن تجتني من الشوك العنب، حيطلع لك شوك، لأنك أنت إيه أخذت أجندة وأخذت برنامج وهيكية لتنظيم مش نظيف، على الأقل في مرحلته الرمزية. الماسونية في المرحلة الفعلية أبدا كانت نقابة بنائين، نقابة نقابة. وليش نشأت هذه النقابة؟ موضوع ثاني، لسه موضوع ثاني، كل عوامل موضوعية الدراسة العلمية كشفت عنها، مش قضية مؤامرة وشيطنة ويهود، ما كان لهم علاقة بها اليهود ولا بيعرفوا فيها شيء أصلا، ما لهاش علاقة. اليهود كانوا مضطهدين في أوروبا ولا يسمح لهم أصلا بدخول هذه المحافل إطلاقا، لكن الماسونية في المرحلة الرمزية اختلفت ودخل فيها اليهود والمسلمون والشرق والغرب، قصة ثانية هذه. عشان كده بتكلم عن علم وعن دراسة، مش عن أوهام وعن قراءات في النت وبعض المحاضرات لبعض الإيه من لا يعلم، لا لا، تكلم دراسات علمية دقيقة مكتوبة في الشرق وفي الغرب. جميل، اللي بصير إيش؟ إنك أنت ظننت إنه هذا القالب وهذا الهيكل وهذا البناء صالح لكل مضمون، لا أبداً، المضمون سيتشكل على الرغم منكم. إيه المضمون؟ بشكل إيه؟ هذه الهياكل. يعني مثلاً في طريقة الماسون برضو الاغتيال، الاغتيال المعنوي والمادي للأعداء وللأفراد أيضاً الذين إيه يفضحون أسرار إيه الأخوية والجمعية ويخرجون عن خطها العتيد، اغتيال، يصل الأمر إلى الاغتيال، القتل بالرصاص أو بغير إيه الرصاص، واضح؟ هذا سيحدث معك كتنظيم مسلم إسلامي، حتصير تغتال، وهذا حصل، وتقتل بالرصاص ومن غير محاكمات ومن غير بيانات كافية. وين راح الإيمان هنا؟ وين راح الخوف من الله؟ وإيش إيش القصة هنا؟ قصة إنه خلاص بيقلد وقاعد بيقلد، بدك واحد بيقلد تنظيم فاشستي أو نازي، إيش هيطلع منه ما شاء الله؟ هيطلع منه عمر الخطاب؟ هيطلع نص على الأقل فاشستي ونازي، شام أبا. فقضية المشابه قضية خطيرة، مش شرط أن تكون أنت اللي عملت هذا التنظيم أن تكون فعلاً ضالعاً في الماسونية وأحد الأساتذة فيها أو حتى الأتباع، لا مش شرط، مش شرط، ممكن تكون حتى ضدها، لكن أنت تأثرت بنظمها وهياكلها وبنيتها وأساليبها وبرامجها، فطبعاً ستلقي بظلالها عليك. يعني مين اليوم إلا واحد يعني يهرب بما لا يعرف حيقول إنه الماسونية مثلاً في الأصل تنظيم إسلامي؟ ما حدا بقول هيك، صح؟ مستحيل. بس عندك مؤرخين في الغرب هنا كما ألمعت في الخطبة سريعاً يرجحون، الناس نستخدم لغة القطع، يرجحون أن الماسونية متأثرة إلى حد ما بالحشاشين، بالإسماعيلية النزارية. طب إيش علاقة الإسماعيلية النزارية بالماسونية؟ وفي فرق زمني وفرق جغرافي وحضاري وثقافي، فروق كبيرة. تأثر، قضية التأثر، وقلنا كيف عن عبر بوابة إيش؟ فرسان الهيكل أو فرسان المعبد، وهذا برضو قصة ثانية وعنهم مئات الدراسات وجمعية خطيرة. لكن هذه الجمعية طوردت في فرنسا ثم في سائر أنحاء أوروبا وضربت وقدم لمحاكم التفتيش، طبعا بإيه؟ بتهمة التأثر بالتوحيد الإسلامي. فرسان المعبد لا يؤمنون بالتثليث، الكلام فارغ، ما في ثالوث، ترينيتي، ترينيتيت، قال لك في توحيد، في رب واحد، وعيسى مش ابن إله ولا إله، عيسى عبد ورسول. تأثروا بلا شك فرسان المعبد في الصليبيات، وهم نشأوا بتعرف في بيت المقدس كذا، تأثروا سبحان الله بالفكر الإسلامي وشافونه فكر آسر وقوي وجميل، تأثروا بأفكار وقيم إسلامية كثيرة على فكرة، لذلك اتهموا بتهمة إيه؟ أنهم مسلمون، هم لا، صليبيون وحاقدون على المسلمين، لكن تأثروا، فسيقوا لمحاكم التفتيش وقتلوا وعذبوا وطردوا، والتهمة كما قلت لكم التأثر إيه؟ بالإسلام. ثابت طبعاً أن فرسان المعبد في التواريخ الغربية وفي التواريخ الإسلامية، فرسان المعبد تحالفوا مع الحشاشين في فترة ما، ونفذوا بعض المؤامرات والخطط والاغتيالات معاً، معناها في علاقة. والحشاشين تستطيع أن تقول أنت مرتاح، من أخطر التنظيمات على الإطلاق التي شهدتها البشرية. تنظيم غير طبيعي، دقيق جداً جداً، سري، محكم، ذكي، متفاني. كما وعدتكم ربما أتكلم عن الحشاشين بنبذة قصيرة مكثفة إن شاء الله، وحنشوف كيف هذا التنظيم وكيف التراتبية فيه وكيف مراتب الدعوة اللي فيه. وطبعاً تقوم على ضد بداية الخطبة اليوم تماماً، ما في نور وما في وضوح وما في بينات وما في صراحة، لا، في غموض وكذب وتلفيق وإدعاء ونفاق، برامج شيطانية. والقصد خلعك من دينك حتى تترك إيه؟ دين المسلمين، وتصبح تقريباً زنديقاً محضاً والعياذ بالله، عبر 7 خطوات منتهى الذكاء والشرية. سنذكر أيضاً هذه إيش؟ الخطوات 7. إذا عندهم 7 مراتب وعندهم، فتأثر فرسان المعبد تأثر بهذا وتقيروا هذه الطريقة. ثبت بعد ذلك تأثر الماسونية تأثراً لا ينكر بفرسان الإسبتارية أو فرسان الإسعاف، يعني فرسان الإسبتارية، وأكثر من ذلك بفرسان الهيكل أو المعبد. وطبعاً وفرسان المعبد عندهم إيه؟ عندهم مواريث وشوائب إسلامية حشيشية، فانتقلت إلى الماسونية. فمش معناها أنه في مشابه أن الماسونية تنظيم إسلامي من الشرق الإسلامي، لا، ما يقولهاش واحد هنا غربي مثلا ضدهم، أو تنظيم مثلا أنشأه مسلمون، غير صحيح. لكن آثار تنظيمات تنسب للإسلام، حشاشية، إسماعيلية، نزارية، ألقت بظلالها عليه بلا شك، هذا موجود. فكذلك اليوم أي تنظيم مسلم معاصر يخرج عن خطة النور اللي ذكرتها في خطبتي، وهي خطة أئمتنا وعلمائنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لعلماء الدين اليوم بفضل الله تبارك وتعالى. ما في عالم دين محترم، إمام حقيقي، أتحدث على أئمة، عامل لي تنظيمات، ما في تنظيمات، ما في، الإمام ما عندوش. أنا عندي علم، قال الله، قال الرسول، وقال فلان وقال علان، وأنا أقول، وهذا اللي عندهم بس. وينصحون للأمة، ينصحون للإمام، للسلطان الحاكم، وللعامة والعلماء على قدر إيه؟ سواء، بكل وضوح. وأحيانا يدفعون الثمن مساكين من السلطان هذا الظالم، يدفعون الثمن. يعني كثير علماء نكبوا وكذا وما كانواش في تنظيمات أصلا، العلماء ما عرفوا التنظيمات. يعني فتنة الإمام الشافعي وكاد يقتل، قتل 9 من إخوانه، أمامه الرشيد قتلهم 9، وقدم هو لتضرب عنقه، تضرب إيه؟ عنقه. الله أنجاب الطريقة المعروفة. فتنة أبي حنيفة مات في السجن رحمة الله عليه، وقيل مات مسموما كمان، مش مات بكذا، مات مسموما أيام أبي جعفر المنصور، مش لأنه عنده تنظيم، لأنه عنده تنظيم كذا. الرجل كان معارضا لظلم السلطة وما حبش إنه يتقلد أي وظيفة رسمية للسلطة، لأنه هيك بعضها أي مشروعية، قال لك بديش، خلوني في حالي، أنشر علم رسول الله وسبوني، قالوا لا. الإمام مالك أيضا، لأنه قال للسلطة أنت ما بحق، لا يحق لك إنك أنت تأخذ دور الفقيه وتجيب ناس مش فقهاء ومش أئمة حقيقيين يفتوا للسلطان، للمنصور أيضا مرة أخرى، أبي جعفر المنصور ثاني العباسيين الكبار، بأنه أي واحد لا يبايع أو يخيس بالبيعة فزوجته طوالق، زوجاته طوالق وعبيده عتقاء. قال هذا كلام فارغ الإمام مالك، مش صحيح. قالوا كلام فارغ، قال هنا ضرب المسكين بالحديد حتى شلت يده أو يداه. فمن بعد ذلك الإمام مالك كان بصلي هيك. لذلك الآن بعض المالكية يفكروا مذهب مالك أنك لا تكفر اليدين، صلي هيك، مع أنه في الموطأ ذكر أنه من سنة الأنبياء وضع اليمين على الشمال، لأنه ضرب مسكين. وبعدين ظلوا آخر حياته سنوات طويلة لا يخرج من بيته، لا إلى جمعة ولا إلى جماعة، لا بيصلي الجمعة ولا بيصلي الجماعة. يا أبا عبد الله أنت إمام المسلمين، قال لهم ليس كل أحد يستطيع أن يعرب عن عذره. عندي عذر بقدرش أقوله، ممكن العذر هم منعوه السلطة وقال ممنوع تقول عشان ما بدناش تشويشات في الناس، وإلا فسكتوا بدوش يعملوا فتنة، ما بدهمش فتنة. العلماء عمرهم ما كانوا بدهم فتنة، ما يحبوا الفتنة، هم يحبوا أنه حبل الأمن لا يضطرب بل يستقر الأمور، ولكن يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، كانوا كذا وجبنا. هذه الخطة النورانية، هذه خطة علماء الأمة. أما تنظيمات وأدغال وسراديب ومن تحت لتحت ورصاص وقتل وتكفير، إشي مخيف هذا. هذا لا 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 لا، هذا مش خطة علماء الأمة، خطة علماء النور. هذه مشابه مع تنظيمات خطيرة من الشرق والغرب، آخرها الماسونية كما قلنا، وإن لم تكن أكثرها يعني آخرية، لكن من تنظيمات الحديثة والمعاصرة أيضا لا تزال حية ومنها كما قلنا عندنا القرامطة والإسماعيلية النزارية أو الحشيشية أو الحشاشين كما هو معروف عنه. فإذا مهم جدا نلفت إلى هذه النقطة، المشابه هذه دلالتها، مش دليل أكيد ولا دليل علمي على أن هذه التنظيمات أو الجماعات هي ماسونية أو صهيونية، أبدا أبدا، لكن في نفس الوقت هذه المشابه لها دلالتها الخطيرة التي فرقت الآن من ذكرها، دلالة خطيرة مش لازم نفوتها. ثالثا، في حال ثبت أن هذه التنظيمات المتحدث عنها الإسلامية المعاصرة فعلا مخترقة من الماسونيين أو مؤسسة أصلا وفق أي خطة ماسونية أو غير ماسونية، يجب أن نقر بهذا ولا تأخذنا في الله لومة لائم ومن باب المجاملة وبلاش نفتن الناس. لا، من حق الناس أن يعرفوا الحقيقة عشان لا نبقى في العمى كمان. لا، أنه ثبت بأدلة الآن وفي أشياء كذا كذا كذا، يجب أن يقال هذا للناس، مش نكتم، لأنه هذا من باب الشهادة أيضا، لكن هذه قضية أخرى إن شاء الله. على ذكر قضية الأطفال وأن هذه التنظيمات بعضها يأخذ الأطفال صغارا، سيأتيك بعضهم يعترض ويقول لك يا سلام وهذه مشابه، فطبيعي طبيعي أن الناس تربي أطفالها. أنا لا أتحدث عن تربية، أتحدث عن تنظيم يا حبيبي، الله خليك. يعني بعض الناس بيأخذ عارف ربع الكلام، مرة تقرأ تعليقات لبعض الناس في ضعف فكري، في ضعف في الحس النقدي، وعلى فكرة هذا الضعف في الحس النقدي هو اللي بيخلي الشباب كلاً مباحاً لهذه التنظيمات، بتجرهم بالآلاف وبالملايين مرات للمحارق، لأنه ما في عقل بيشتغل. ليش؟ هذه الجماعات والتنظيمات تحرص جداً على ألا تنمي العقل النقدي في أبنائها، هذا معروف، وما عندهم تشجيع على المعرفة ولا العلم ولا الفكر الحقيقي. في فقط تقرأ برامجنا، تقرأ كتاباتنا، تقرأ مقولاتنا وتتقوقع داخلها، تتشرنق فيها وبس، فتبقى طبعاً مأخوذا كالمسحور، كالمنوم مغناطيسياً ولا تدري شيء. لكن الإنسان اللي بيفتح نوافذ النور ونوافذ الهواء وبيقرأ من هنا وهنا وهنا وبيقرأ الشيء وضده والشيء واللي معه وبيحاول يقارن، طبعاً الفكر كله لعبة مقارنة، بيبدأ يفهم أشياء كثيرة ما كان له أن يفهمها لولا هذه القراءات المتوالية وهذه المقارنات المفتوحة. وضع إخواني إسلامنا مع الخطة الثانية، قال لك اقرأ وتعلم وانفتح والحكمة ضالة المؤمن. والله أنا ما قرأت أقسم بالله في تراث الإنسانية قولا أجمل من هذا القول النبوي، كلكم حافظينه بس إحنا يمكن مش فاهمين دلالته، دلالته أجمل مما تتخيلون. النبي قال لك الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. بشوف اللي أمامي شيوعي هندوسي كافر مسلم مسيحي يهودي من المريخ من الزهرة، ما ليش علاقة بيه، إذا حكى حكمة أو كتب حكمة أو قال فائدة، هات هات الحكمة هذه ونازع عليها. النبي قال لك ضالة المؤمن، أنت فقدها وبتبحث عنها. يا سلام، شفت؟ مش إني أنا بدي أتنازل وأقبل، قال يعني قولاً لواحد غربي وشرقي، لليوم على فكرة ينتقد عليك إذا اقتبست عالماً أو مفكر أو فيلسوفاً أو رجل ذكي جداً من الغرب أو الشرق، كيف تقتبس هذا على منبر رسول الله؟ أقول له بأمر رسول الله يا حبيبي، أسمعك ولا أسمع الرسول؟ أنا أسمع الرسول، هو قال لي الحكمة ضلت المؤمن، أنا وجدت والله حكمة في كلام هؤلاء الناس، كيف لا أجد حكمة في قول عالم تربوي مثلاً أمضى 50 سنة يدرس التربية وبرامج التربية، عبقري التربية، كيف؟ أتعلم منك أنا؟ ما أتعلمش منه؟ لا، ما عملهاش لأني مش أهبل. كيف أنا ما أخذش الحكمة في موضوعات زي هذه الموضوعات من ناس قضوا 20-30 سنة يقرؤون في الأراشيف وطلعوا وثائق وطلعوا أشياء وعملوا دراسات مضنية وربطوا أشياء في الظاهر غير مرتبطة، لقيوها مربوطة ببعضها مشبكة ببعضها، كيف ما استفيدش من قراءاتهم ودراساتهم الأكاديمية الموثقة وأفهم وأقيم الغشاوة عن عيني، أفهم حالي مش أستغفل، لا بدي ولا مش صحيح، هذا هو. فالحكمة ضلت المؤمن، فالقضية مش تربية الأولاد وهم صغار، الكل بربي، حتى الأم الجاهلة بتربي ابنها وهو صغير، لا، قضية تنظيم الأطفال وهم صغار. الخطة النورانية تربية الأطفال وهم صغار، بنحفظوا شيء من القرآن الكريم من السنة، بنطبعه اجتماعيا، بسموه التطبيع الاجتماعي، يعني بنعلمه إيش الحلال وإيش الحرام وإيش العيب وإيش اللي ينفع وما ينفعش وإيش اللائق وما بليقش والإتكيت وأداب السلوك هذا اسمه تطبيع اجتماعي في علم الاجتماع، هذا كل يقوم به. لكن أخذه عمره 10-9 سنين وأبدأ أحطه في تنظيم وأدرجه في تنظيم وأسيطر عليه بعقلية التنظيم، وأوهام التنظيم، هذه جريمة في حق الطفولة، والله العظيم جريمة. ويطلع مسكين مثل عمره 20 سنة ولا عارف حاجة في الدنيا، يعرف عبودية التنظيم، عبودية كاملة، ويبلع كل الطعوم، كل الطعوم المسمومة، كل الأشياء مسكين، دون أن يناقش، دون أن يفهم، دون أن يطرح سؤالاً أبداً. تراه كالمجنون المسكين. وشوفوا هذول الناس تشفق عليهم والله، عندهم عبودية حقيقية، لأنه أخذوه صغير مسكين، هو طري، شكلوا على كيفه ما تشكيلاً يوماً بيوم وساعة بساعة. لا، هذا غير صحيح. فنكتفي بهذه التنبيهات السريعة. طيب، من خواص أو المشابه بين التنظيمات السرية إخواني عبر العصور انقسامها على نفسها. مستحيل تنظيم سري حتى الماسونية. في ناس فكر الماسونية عارف إيه؟ كيان واحد عالمي، غير صحيح. الماسونية كيانات بالمئات إذا مش بالألوف ومتنازعة. يعني في الحرب العالمية الثانية الماسونية إيه؟ البريطانية كانت ضد الماسونية إيه؟ الألمانية تماماً. في مرحلة سابقة الماسونية الفرنسية ضد الماسونية البريطانية، وإلى اليوم هذه الأشياء موجودة. الماسون في أمريكا كانوا عندهم مواقف عنصرية ضد الزنوج، ما يدخلوش زنجي في المحفل الماسوني، متأثرين بالثقافة. في حين في الغرب الأوروبي لا، بيدخل الزنوج، ما عندهم مش مشكلة مع الزنوج. كان عندهم مشكلة في الأول مع مين؟ مع اليهود، ما يدخلوش اليهود، لأنه كان في اليهودي كان ملعونا هنا في أوروبا، وبعدين راحت المشكلة هذه، فما في شيء، فبتنقسم على حالها باستمرار. هذا الانقسام أحياناً يأخذ صوراً أو أشكالاً حدية يصل إلى التصفيات داخل التنظيم نفسه، وفي أعلى هرم سلطة التنظيم تصير تصفية، وممكن حتى الإبن يقتل أباه مثل السلطة العادية، لأن هذه التنظيمات في الأخير لا بدها خير البشرية ولا خير الأوطان. هذه التنظيمات هي تمحور حول أهداف شخصية في الأغلب، شخصية هذا المجنون اللي فوق. وعلى فكرة من الأشياء المهمة إن حلفتها بعد شوي حلفت النظر إليها، إنه اللي فوق هذا قد يكون عنده إخلاص لفكرته يدهشك، إخلاص غير طبيعي، بس هنعلق عليها، هذا مهم جدا نفهمها. فهذا اللي فوق هذا كل شيء بتمحور حوله في نهاية المطاف، في نوع من التمحور حول هذه الشخصيات يعني. والديباجات مختلفة، الديباجات مثلا من أجل شيعة آل البيت، للرضا من آل محمد، كلها ديباجات وأعذار كذب ذرائع. والحقيقة هي أهداف شخصية لطلاب سلطة. يعني مين أول ناس رفعوا راية للرضا من آل محمد؟ العباسيون. ودعوة العباسيين كانت دعوة سرية. علي بن عبد الله بن عباس وجماعته كله بالسر، وتنظيم برضو سري. والرضا من آل محمد، والناس بيعوهم خاصة في خراسان وبلاد فارس كذا، عينه عشان شيعة أهل البيت. وأول ما وصلوا أول ضحاياهم ومن نكبوا بهم هم شيعة آل البيت مساكين. طبعاً هذا أهداف لنا إحنا، ولكن بتوسل بإعلانات وديباجات فارغة كاذبة، والهدف هو في الأخير هو وعيلته ربما ودائرة ضيقة. فهذه شغلة خطيرة. إذن نأتي لقضية الانقسامات الداخلية، فيصفي بعضهم بعضاً، وهذا يحصل كثيراً. وروح أنت شوف يعني مصادق هذه الجملة تجدها كثيرة جداً جداً. حتى فرقة الحشاشين حسب رواية فون هامر في تاريخ الحشاشين اللي ذكرت اليوم في الخطبة، أنه الحسن بن علي الصباح اللي قتله ابنه محمد، المصادر العربية لا تذكر هذا، بس الأجانب عندهم مصادرهم، عندهم دراساتهم برضو الذكية والدقيقة. فون هامر قال لك لا، الحسن الصباح قتله ابنه محمد، لكن كان عمره 90 سنة وحكم 38 سنة الخبيث هذا. وبعدين محمد قتله ابنه جلال الدين، وجلال الدين قتله ابنه محمود، وهكذا انتهت قلعة ألاموت وهؤلاء داخلياً. هذا يحصل في كل التنظيمات السرية، واحد ضد واحد، حتى الأب ضد أولاده، والأولاد ضد أبيهم، والتلميذ ضد الأستاذ، والأستاذ ضد المرشد، وهكذا. تنظيمات سرية لعينة عند منطقة الغاص. على فكرة أنت حين تعيش، شوف اليوم في علم الأحياء الكائنات اللي بتعيش في الكهوف وتحت الأرض وفي الأعماق السحيقة في المحيطات كذا، إيش بصير فيها؟ تفقد بعد مئات ألوف وملايين السنين مرات حتى حاسة البصر. سموه الكائنات العمياء، البلايند، كل عمياء، أسماك عمياء، المول هذا اللي هو بسموه الخلد هذا، الأعمى، أشياء كثيرة تحت الأرض عمياء كلها، لأنه خلص اعتادوا أن يعيشوا في الظلام. والجمعيات السرية هذه جمعيات ظلامية، بتعيش في الظلام وتنشط في الظلام وبتفكر في الظلام وتفعل وتنفعل في الظلام، فتفقد حاسة البصر، بصيروا مجانين، عميان صم، بتحول لسفاكين وقتلوا مجرمين، وبرضه بيعتقدونهم ايه على خير وصلاح، وبدنا خدمة الوطن وبدنا خدمة الدين وخدمة البشر زي الماسون. كذب، كله كذب، لا هذا ولا هذا ولا هذا. طيب، من الأشياء الخطيرة في التنظيمات هذه كلها أنهم يبثون رجالهم وعيونهم في الآخرين في مواطن ومواقع الأعداء. يعني أنت الحين معنا في الحشاشين نعتقد والعياذ بالله، مثلا أنت الآن مع جماعة الصباح، إيه روح اخدم في إيه؟ في بلاط نظام الملك ونظام ملك شاه ونظام سنجر ابن ملك شاه ونظام محمد ابن ملك شاه، اخدم 10 و20 سنة وانتظر الأمر في الساعة الموعودة، في اللحظة اللي بدنا إياها نعطيك أمر أن تقتل مثلاً إيش نظام الملك، حصل أن تقتل ملك شاه وما حصلش بس هددوه وأرعبوه، أن تقتل سنجر وهددوه أرعبوه واستعبدوه، إشي رهيب. وحنقول هذه الأشياء بعد ما نيجي على الشرح شوي. ونفس الشيء في التنظيمات الإسلامية الحديثة، تنظيم إسلامي وكذا وروح أنت خش في الحزب الوطني وبضلوا معهم 10 سنين و20 سنة ومن غير لحية ومن غير أي شيء، في اللحظة المناسبة بطلع مسدسه بقتل رئيس الوزراء. إشي بخوف، إشي مخيف. نفس فرقة الحشاشين، نفس الطريقة الماسونية، ما قلت لك مشابه، بتعلموا بعضهم، ما تعلموش من سيرة محمد عليه السلام. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ما تعلموا، لا تعلموا الماسون الحشاشين، وقال لك هذول عملوا دول، إحنا نعمل دول زيك برضو. الحمد لله ما عملوش دول وإن شاء الله مش هيعملوا، لأنه لو عملوا أنا بقول لك النتيجة الناس ستخرج من دين الله أفواجا. لأنه شوف مثل ما قال مرة البهاء العاملي في كتابه الظلم والعدل بلسان القط والفأر، كان عبارة عجبتني قبل سنوات بعيدة قرأتها، قال شجرة السوء لو زرعتها الملائكة وسقاها جبريل لن تنبت إلا الشر. وسبحان الله لما الله تحدث عن تنظيم شبيه بهذه التنظيمات السرية لكنه فطير وبدائي، وهو تنظيم جماعة من منافقي الصحابة ومن مغفري، بعضهم كانوا مغفرين ربما وإلهم علاقة بواحد مرتد ونصراني ارتد وكذا، قصة طويلة تعرفوها اللي هي قصة مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى إلى آخره. الله قال لك هذا تأسس على غلط، مع أنه مسجد، أنت بدك أحسن من مسجد؟ مسجد يا جماعة يؤذن فيه 5 مرات في اليوم والليلة، وفي المحاريب أو بغير حتى في القبلة، يعني ما كانش في محاريب أيام النبي، في القبلة يتلى القرآن. قال لك أيوة، الله قال تأسس على غلط، كله غلط، اهدمه. قال النبي اهدمه، راح النبي هدمه وحرقه، الله قال له هيك اهدمه سويه بالأرض، هذا هذه بذرة سوء. والله أنا قاشعر شعر راس الحين، لأن المسلمين هذا الكلام لا يكادون يعونه. المسلم يكفي فقط أن تأتيه بجلباب دشداشة يعني وغترة مرات أو عمامة أو طاقية على الرأس ولحية وتقول قال الله قال الرسول حتى يلقي إليك بمقادته، يقول لك قودني قودني خذني على الجنة وما يخذك على جهنم، وركبه بلحية يا أخي، يحفظ القرآن بالقراءة العشر إن شاء الله بالقراءة الماء يهبل، خلي عندك عقل، استخدم عقلك إزاء كل ما ترى وتسمع، واستهدي الله وإن كنت صادقا وبريئا وطاهرا والله العظيم الله سيهديك، يضع هداية في قلبك. ممكن يقول لك انتبه انتبه من الدكتور حسن هذا هذا كذا كذا، تقول له لا مش صحيح والله أنا مرتاح له. لما يكون قلبك ناظف نظيف وعامر بالتقوى بيعرف وين يرتاح والله العظيم، ولا يخدع، يقول لك هذا هذا إمام الزمان هذا الرجل، الله يقول لهم والله قلبي ما مرتاح له قلبي، لأنه قلبك هذا قلب رجل بيقوم الليل ويبكي من خشية الله وينفق ولا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ما أنفقت يمينه، ولا صحيح، ويخشى الله بالغيب ولا يغتاب ولا ينم ولا يكذب ولا ولا، هذا القلب المعمور بالتقوى، مش القلب اللي هات ايدك والحقني، قلب القلب بعون الله تعالى. الله ما بسلمك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء. طيب فنرجع، فقضية قضية انه يجيك في شكل ديني يغويك للأسف تنطلع على المسلمين. الله ضرب لنا مثلا قاسيا، هذا مثل قاسي بصراحة، مسجد يهد ويحرق، قال لك أيوة هدوا حرقوا يا محمد، راحوا الصحابة حرقوه وسووا به الأرض. الله قال أفمن أسس بنيانه على إيه؟ تقوى من الله، النبي أسس على تقوى، النبي هذا صادق رباني، ما يدعو الناس لنفسه أبدا. كان يغضب النبي وهو النبي، إذا برفعوا فوق قدره لا يستهوينكم الشيطان ولا تقولوا هذا القول وعودوا إلى ما كنتم تقولون. إيش الكلام الفارغ هذا؟ وفينا نبي يعلم وفي غد قال لهم لا 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 كذب، أنا لا أعلم الغيب، قال لهم القرآن سجل على لسانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، كذب قال لهم. واليوم بتلاقي هذول الأمة الكذابين مش بيعلموا الغيب، بيعلموا الغيب والخفاء والأسرار وبيحركوا الكون وإشي رهيب، بيحاولوا ينفخوا في نفوس أتباعي من هم إشي رهيب ما فيش منه، كله عشان يستعبدوهم. انتبه، يستعبدوهم ويستحمروهم. النبي ما كان يحب هذه الخطة أبدا أبدا، ويكره الغلو حتى في نفسه. ولذلك أنا سجلت مرة في خطبة من أجمل ما يتعلق بشخصية هذا الإنسان العظيم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله، أنه لم تبرز فرقة في المسلمين اليوم اتخذته إلها. جيب لي فرقة عبدت النبي، بس في فرق عبدت علي صح ولا لا، وعبدت إيه عدي ابن إيه مسافر، وطلعت منها فرقة اليزيدية وغيرها، بس النبي ولا واحد عبده، لأنه حط 1000 حاجز دون أن يعبد، والقرآن حط لنا 100 حاجز دون أن يعبد. بس قال لك علي يعبد، إيه روحوا اعبدوه، روحوا اكفروا، وش عملكم تهبلوا قاعدين أنتم؟ لو بشر بده يعبد يعبد النبي بصراحة، مش علي مش أبو بكر عمر، النبي. روح عبدت علي، اعتقدت فيه ما لا يعتقد في محمد، أنتم حرين، اهلكوا مع الهالكين، الله يهدي الجميع. فهذه القضية إذن فمهم جدا. فموضوع إيه؟ أنه إيه مسجد الضرار هذا أسس على إيه؟ أسس على فجور، أسس على دغل، أسس على إرادة شر بأهل الخير. فأي شيء بتأسس على غلط اصحى تنتظر منه يفرز لك شيء صح. إيش رأيك؟ إنك مرة أخرى لا تجتني من الشوك العنب. المسيح هو المسيح حكيم جدا، والله سيد من سادة الحكماء في التاريخ عليه السلام. إنك لا تجتني من الشوك العنب. البهاء العامل يقول هذه شجرة، شجرة السوء، لو زرعتها الملائكة وسقاها جبريل لن تنبت إلا الشر، لأن هالبذرة بذرة إيش؟ بذرة الشر. ولا مش صحيح؟ الجنوم جنوم شر، الجنوم مش ممكن خلاص. كذلك هذه الجمعيات أي شيء بتأسس على غلط حيظل غلط، فيش فايدة، سيب ابدأ من جديد بداية صح. مهما رقعت مهما حاولت والله العظيم حتضلك تحاول المستحيل، الأساس كله غلط، أساس البنيان كله غلط، حيظل البنيان هيك مائل مائل صح ولا لا؟ أبدا، لأنه مؤسس على غلط، مؤسس على مشابهة الماسونية والحشاشين وطوائف الخناقين والمغتالين والكلام الفارغ هذا كله، مؤسس على إرادة الهيمنة على الناس والسلطة واقتناص السلطة والتحكم في الناس باسم الشرع، وهذا كذب. وربنا قال رب قلوب ونوايا قبل أن يكون كذا. فالتنظيم من جهة واضح أنه مؤسس غلط كمان، والنوايا في علم الله تبارك وتعالى، ما بنفتش عن نوايا العباد. لكن على كل حال من استهدى الله الله هداه، ما بيهديك وانت بتقلد لمين؟ الماسون والحشاشين، وتخلي في الخطة الغلط. قلد يا أخي الشافعي، قلد أحمد، مالك، أبو حنيفة، فلان، أئمة الدين الكبار يا أخي، قلد الغزالي رحمة الله عليه، وعبد القادر، الأئمة ملأوا الدنيا علماً ونوراً والله صحيح، ونفعوا الإسلام ونفع الله بهم الدين وأنجى بهم المسلمين، من غير تنظيمات ومن غير سريات ومن غير أخويات واغتيالات. فبث الرجال هذه في المواقع هذه السمة مهمة. السمة اللي قلت بدي ألفت إليها يا إخواني هي إيش؟ إنه الكبير هذا أو شيخ الجبل أو رئيس التنظيم أو كذا أو المرشد أو مش عارف إيه ممكن يكون تقياً ورعاً زاهداً متخففاً من الدنيا، عنده تفاني غير طبيعي في سبيل إيه فكرته. هذا لا يعني إلا ذاته. إيش معنى كلامي هذا؟ هذا لا يعني إلا أنه كذلك زاهد متفاني مآمن بشكل جنوني بفكرته. هذا لا يعني بالمرة منطقياً أو بالضرورة عفواً أنه فكرته صحيحة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. إيش رأيك؟ قد تكون صحيحة. الأنبياء أكيد عندهم إيمان غير طبيعي بأفكارهم، هذا صحيح. خلصان وحواريو الأنبياء الصادقون كان عندهم إيمان غير طبيعي وتفاني في معتقدهم إيه وإيمانهم، والفكرة صحيحة. بس هتلر كان عنده إيمان غير طبيعي بنفسه وبأفكاره وبنازيته وبكفاحه، غير طبيعي شكل جنوني مطلق، وفكرته مدمرة مهلكة، أهلكت وأهلكت ألمانيا. اليوم ألمانيا بتدفع عقابيل الشيء هذا ولا مش صحيح؟ للعالم كله. جوبلز، جوزيف جوبلز هذا مدير الدعاية النازية، سيضرب به المثل في التضليل الإعلامي والدعائي. ما كانش معه، وأول ما شافه مرة بخطب قال أنا حصير معه. قالوا ليش؟ قال هذا الرجل خطير جدا وسينجح. قالوا ليش؟ قال يؤمن حقا بما يقول، عنده إيمان لا يتزعزع بإيه؟ بأفكاره. إيه بس أفكار ملعونة صح؟ فإياكم مرة أخرى إذن أن تغتروا. ما تغترش إنه إيه جايك بغترة وبلحية وعمامة وما تغترش كمان إنه إيش؟ إنه بقضي الوقت في الصلاة وفي العبادة وزاهد ومتخفف ومتفقر وجاد وأتعب نفسه وأتعب أهله. قد يكون ذلك ويكون معه صالحا صادقا، وقد يكون ذلك وتكون فكرته إيه لعينة مدمرة شيطانية. بدليل الحسن ابن علي الصباح اللي ذكرت عنه مصادرنا الإسلامية أو بعضها عشان أكون دقيقا، شيء لا يكاد يقضى منه العجب. أنت بتسمع الحسن بن علي الصباح وكيف كان إيه يستغفر وينوم أتباعه وكيف هيمن عليهم هيمنة مخيفة. أعطيكم مثالين. ملك شاه رحمة الله عليه، السلطان السلجوقي العظيم المجاهد، طبعا إنه إيه أراد أن يناجز هذا اللعين في قلعته وكذا، فبعث له في البداية رسولا عشان يحذره ويأمر وينهى ويقول له ادخل في بيت الطاعة وإلا أنا السلطان. فإيش عمل هذا حسن علي الصباح؟ بكل هدوء وبرود أتى بالرسول في مكان معين، ثم دعا بأحد أتباعي يا فلان تعال. جاء شاب في مقتبل عمره قوي، قال له اقتل نفسك. لسه لم ينتهي من إطلاق الأمر، استل خنجره مباشرة وذبح نفسه، فسقط صريعا اليدين والفم في العصر. رسول ملك شاء ريعة دخله الروع، قال لك شو المصيبة هذه؟ في اللحظة اقتل نفسه، قال له أخذ الخنجر سقط. فلان أيوه الثاني شاب جميل، قال لك متمنطق مئزر أحمر هيك منطقة حمراء، قال له اقفز من خلف القلعة، قلعة في رأس الجبل. في اللحظة صار يعدو كالمجنون ونزل فوق. هذا ينظر لا يكاد يصدق ما ترى عيناه، فدقت عنق وتحطمت عظامه في لحظة وهلك. قال له قرأت رسالة سلطانك، أما رسالتي فما قد رأيت. قل لسلطانك عندي مثل هذين 20,000، هذا حد طاعتهم، كلهم عندهم هذا الاستعداد، خليه قتلني. ولكن ملك شاه كان عنيدا ولا يعني تجدي في حرب الأعصاب هذه، فيش فائدة، جرد عليه الجيوش والجنود كذا، لكن للأسف لم ينل منه ما قلعة. أكثر قلعة كانت شباء عالية حصينة، شيء عجيب كيف كان يصل إلى هذه القدرة على تنويم هؤلاء الأتباع واستغفارهم واستتباعهم لدرجة أنه يذبح نفسه في لحظة. عجيب يا أخي، إيش كذا؟ أساليب كثيرة طبعا، أصلها فكري، أصلها فكري. لما تحدث الآن عن السبع الرتب أو الدرجات في التدرج بتضليل الناس فكريا وعقديا، حتشوف كيف في شيء في منتهى الذهاء والذكاء، شيء مش سهل بالمرة. والرجل ما كان شيء زلمة جاهل، حسن الصباح كان رجل عالم ودرس علوم، علوم الشريعة واللغة والدين وكذا. وبعدين إيه لما أجي في مصر في الدولة الفاطمية طبعا، والحاكم بأمر الله برضو هذا كان فاطمي إسماعيلي، بس مش إسماعيلي نزاري عاد، كان إسماعيلي الحسن الصباح هو اللي أسس الإسماعيلية النزارية اللي طلعت منها فرقة الحشاشين. فأجع مصر ومكث فيها 18 شهرا يتعلم علوم الشعبذة والسحر والخفاء، العلوم اللي كانت أمضى الأسلحة في استخفاء العامة، لأنه يثبت لك أنه عنده معجزات، أنه من عند الله، وكل شغلات كلها إيش سحرية، هي خفاء وشعبذة وأشياء مثل ساحة اليوم هذول في التلفزيون، كلها شعبذة وخفة يد وكذا. هو تعلمها على أصولها الرجل. الشهرستاني في المليون النحل ذكر نبذا يسيرة من مجادلات وردود الحسن بن الصباح على أهل السنة والجماعة، يعني يلوح من خلال أنه رجل جدل، أوتي جدلا وأوتي عقلا، إنسان سهل. المؤرخين خاصة في الغرب قال لك هذا رجل من أذكى البشر اللي إيه عملوا تنظيمات خاصة، لم يكن سهلا بالمرة هذا الرجل. فطبعا ممكن يستغفلك، خاصة وجايبك إيه من الناس العوام الاعتياديين، مش الأذكياء ومش البوله الحمقى. قال لك احنا ما نشتغلش لا بالبوله الحمقى ولا بالأذكياء، بالوسط هذولا هو كان خطته رهيب. وسنين يبقى يشتغل عليك هو جماعته سنين، فتستتع بالكامل. واكثر من هيك عاد تذكر عنه مصادر معينه انه كان له ايه في القلعه هناك مثل حديقه غناء مصوره بسور ما يدخلها احد الا بامره وباذنه. هذه الحديقه فيها من ضروب وصور والوان الفواكه والاشجار المثمره والطيور الغريده، وفيها من حسان النساء والفتيات شيء لا يوصف، جميلات جدا، غيد خمص، راقصات يتغنين، عندنا اصوات جميله، عيون شهلاء، شيء عجيب قال لك، ومياه وسواقي وكذا، كانها الجنه على الارض. ماذا يفعل؟ ياتي باحد اتباعه ويدس له في الطعام او في الشراب مواد مخدره كالحشيش، مهلوسه في الحقيقه، مش مخدره، هي مهلوسه، الحشيش ماده مهلوسه، بعض المهلوسات يقال هي الحشيش، عشان يسموهم الحشيشيه او الحشاشي، يقال هي الحشيش ماده مهلوسه، بخذ هذا المسكين بقى بغيب يدخل في عالم اخر، بخذوه بدخلوه في الجنه. طبعا بتلقنوا هالبنات وهالنسوان، وطبعا الفاحشه والعياذ بالله، والاكل والشرب والرقص والغناء، ولما بتعرف هالمهلوسات هذه بحسب عاد بحسب الدوز تبعها 3-4 ساعات، قبل ما يخلص بطلعوه برجعوه، بفهموا انك عندي لم تبرح، لكن انا بقدرتي وعلاقتي مع الرب الجليل ادخلتك الجنه، جنه عدن، وعدتك وانا هنا. فخلاص هذا بسخسخ يلقي بمقادته بالكامل بين يدي، مهما امر مهما نهى مهما اراد يستجيب له، يقول لك يا اخي قدره الهيه عنده دخلني الجنه، يصدق. بين قوسين بين قوسين، ما بدي اتهم الناس وما بدي اظلم، انا خاف جدا من الظلم. اليوم سادت وشاعت بعض المقاطع على اليوتيوب في الاشهر الاخيره عن بعض الطرق الصوفيه، ويدخلوا فيها ناس يا حرام جاي من عده دول للدول العربيه هذه، ويحلفون بالله انهم شافوا النور الالهي وشافوا ملائكه وشافوا اشياء غريبه عجيبه. انا بقول على الجهات المعنيه بصراحه، على الجهات المعنيه بما فيها حتى جهات علميه تتبع وزاره الاوقاف، ان تختبر حقيقه ما يحصل بدقه وبعلميه وباكاديميه، لانه قد يكون ايضا هنا يستعمل انواع من المهلوسات، يعطى لهؤلاء المساكين السذج انواع من المهلوسات، لانه احنا بصراحه بنعرف التصوف وتاريخ التصوف وقريناه يعني مش قليلا، ما في طريقه صوفيه من الطرق الكبيره المخيفه اللي كان عليها اقطاب كبار وصالحون حقيقه وصادقون، انها بتدخلك في لحظه في الجنه وبتشوف الملائكه وكذا. انت جايين الان نفترض من بلاد الواق واق لبلدي هذا العربي المسلم، دخلتك الحضره في اليوم الثالث، شفت الملائكه والجنه والنار والانوار ايش القصه؟ هلوست انت؟ قد تكون يا مسكين اعطوك بعض المهلوسات. طبعا وهذه المهلوسات مش حاكي عنها عشان بديش اعرف بيها، مع انه واحد علق على الخطبه قبل اسبوعين وحب يعرف رايي فيها، وانا قرات كتبا في هذا الموضوع، ما بدي احكي عنها ولا بدي احكي اسمائها، ما بدناش نضل شبابنا، لانه بعضها حتى قد تباع الان في بعض مواقع امازون، صارت تباع تحت اسماء اخرى، وبتدخلك في تجربه روحيه عجيبه غريبه جدا 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 جدا، اللي بيصفوها قال لك شيء لا يوصف. ما بدنا اولادنا برضه يخشوا في هاللعنه هذه، لكن سؤالي هل هذه الجماعه الصوفيه، مش حذكر اكثر من هيك، على اليوتيوب موجود كل شيء، ما بدي اتهم، ما بتحبش اتهم حدا، الله اعلم، لكن في احتمال ان يكون تفكيرنا، يجب ان يكون تفكيرنا علميا منضبطا منهجيا، في احتمال ان القضيه تخضع للمهلوسات، فيجب ان يختبر هذا لئلا يضل الناس، لئلا بعدين يدخلوا على النور الالهي اللي هم طالعين ايش في وادي الزندقه. انتبهوا، وهذا حصل كثيرا، لقى نفسه زنديق يستحل المحارم، يحلل من فرائض العباده، وهذه كل الفرق الزنديقه عملت هيك. فعلى كل حال فعندهم طريقه عجيبه. مع ذلك برجع اقول الحسن بن علي الصباح اللي عنده كل هالجواري وهالنساء وهالجنائن وهالثروات والمنع الكامل، ما حدا قدر يصله 90 سنة، مات عن 90 سنة الرجل، وحكم 38 سنة، مع ذلك لم يغادر قلعته إلا مرتين فقط في 38 سنة، فقط مرتين، يلزم بيته في معظم الأوقات للصلاة والعبادة وتأليف الكتب في نصرة مذهبه الإسماعيلي النزاري وفي الرد على أهل السنة والجماعة، فقير في ذاته متزهد متقلل جدا من الدنيا والاموال كلها عنده. قال لك ايه من الايات اللي كان في التقلل والزهد اللي عايشه، عايش كانه انسان فقير وعنده ثروات لا تاكلها النار، يتمتع فيها الهبلان تاعونا هذولا، خليهم يتمتعوا، لكن هو بدوش. ومش هيك وبس، ورزق ايه طبعا ابناء ذكور وبنات، الزم بناته ان يشتغلن بالغزل والنسيج ليكسبن عيشهن منه، ولم يكن يعطيهن ولا درهما من اي من اموال القلعه. ان احنا هيك، احنا بتعون الله، بتعون الاخره. الله اكبر، ايش شيء لا يعني. انا بقول لك كل ما هنالك انه هذا الرجل يبدو انه كان مؤمنا حقا بفكرته، مؤمن الى حد الجنون. وعلى فكره هذه الشخصيات انا استريب فيها، مش معنى انها ذكيه وعبقريه انها ليست مجنونه. اليوم بتصنيفات الطب النفسي هذه الشخصيات هي الادنى ان تصنف بانها معتله عقليا على فكره، وعندهم جنون ديني. هذول بالذات اللي بينه وبين نفسهم هو يعتقد انه حلت فيه روح ايه المسيح او روح محمد او حتى روح الله واصبح الها. هذول الشخصيات بالذات هم اللي بيعتقدوا انهم يوحى اليهم، بس ذكاؤهم مرات يمنعهم ان يصرحوا بهذا، وربما صرحوا به لبعض من ايه يعتقدون ايمانه المطلق بهم، فحيقول له حقيقه اني انا كذا كذا وبصدق هذا. من شدة إيمانه بمبدئه وطريقته اللعينة هذه قتل ولدين له حسن بن الصباح، أما أحدهما فثبتت عليه جريمة الزنا وشرب الخمر فقتله، قال لك حده يقتل قتله. وأما الآخر فثبت عليه أنه اشترك في مؤامرة لقتل أحد كبار دعاة الحسن بن الصباح المخلصين للعقيدة الإسماعيلية النزارية، ابنه تورط في قتله، قتل ابنه. فطبعا الجماعة والتنظيم صار يعبده، يقول لك هذا العدل، هذا الصدق يا أخي، هذا الإنسان المؤمن وكذا، فكانوا معاه بقلب رب يعني. وهذا لم يخرجه، هاي المؤرخ في مسافة بينه وبين إيه الشخص، لم يخرجه عن أن ينظر إليه كل مؤرخ الغرب والشرق على أنه شخص إيه مفسد، نشر ألوية الفساد والعيث والدمار والرعب في بلاد فارس والشام كلها وأنحاء من الجزيرة. شخصية خطيرة جدا، فما تغتروش إذا بتلاقوا إيه شخص داعية وعنده تنظيم وعنده كذا وعنده صدق ربما وعبادة وبصلي وبقوم الليل ومش عادي. إيه حسن الصباح عمل أكثر من هيك، حسن الصباح عاش حياة أصعب من هيك بكثير، أصعب من هيك بكثير يا إخواني. طيب الحين خلينا إيه نتحدث عن الرتب بسرعة، نقرمط الحديث. الرتب عند الإسماعيلية يا إخواني كالتالي: أول شيء شيخ الجبل، أعلى رتبة على الإطلاق، رئيس الطائفة هذه كلها اللي اسمه إيه شيخ الجبل، رئيس القوم معروف مثل حسن بن الصباح. اثنين، الرتبة الثانية كبار الدعاء، وهذول قلة معدودين، وصلتهم مباشرة بمين؟ بشيخ الجبل بتكون، هذول كبار الدعاء وهم اللي بسيروا الدعاء وعندهم برنامج إدارة الدعاء. على فكرة في ملاحظة خطيرة جدا من أخطر ما ينبغي أن يقال اليوم في درس اليوم خطبة اليوم، كلمة الدعاء، الدعوة والداعية والدعاء مصطلح مستخدم بطريقة خاطئة في دواوين الفرق الباطنية والسرية، بدءا من العباسيين، الداعي وداعي الدعاء والداعي وكذا، وبعدين في القرامطة الداعي والدعاء ذكر ويه وحمدان قرمط، طبعا كبيرهم اللي هو إيش عبد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح الفارسي الزنديق. بعدين في الإسماعيلية بكل طوائفها داعي الدعاء والداعي والدعوة والدعاء والحشاشية، واليوم عندنا في القرن العشرين في جماعات إسلامية الدعوة والداعية والدعوة. هتقول لي أنت إيش مشكلتك معها؟ عندي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة وخطيرة ومنهجية. أول شيء استخدام مصطلح الدعوة والداعية وكذا هو واضح أنه استخدام إيه يتطابق ويتساوق تماماً مع استخدام هذه الفرق الباطنية. حيقول لي واحد بس هذا استخدام قرآن، يقول له يا هنا حصل الغلط، اقرأ كتاب الله. تفضل عندك كتاب الله 30 جزءا 60 حزبا، اقرأ تقريبا أينما ورد لفظ إيه الدعوة إلى الله. مش الدعوة كم عنها التسمية، حتى أنك تسمي واحد يقول يا فلان يا كذا يا أبا، هذه الدعوة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، واضح؟ انتبه. وفي الدعاء الدعاء، لأن الدعوة إلى الله يعني التبشير بالدين، في القرآن الكريم الدعوة إلى الله لا تكون إلا بإزاء الكفار والمشركين. النبي أو رسول أو أتباعه يدعون الكفار المشركين إلى الله، هذه الدعوة. ما في شيء في حق المؤمن اسمه دعوة، ما في شيء تدعو المؤمن كذب. المؤمن يوعظ، يذكر، يعلم، يربى، يزكى، مصطلحات دينية قرآنية نبوية. الدعوة تكون في حق مين؟ في حق الكفار، ندعو إلى الله، ندعو الكفار، أنا ومن اتبعني، ندعو إلى الكفار. فالجماعات الباطنية لما استخدمت لفظ الداعية والدعوة أكيد من خبث وبخبث غائر عميق، أرادت إيه؟ أن توحي وأن ترسل انطباعاً بأننا ندعو من كفر بمنهج من آمن، إحنا أهل إيمان وأنتم كفار. على فكرة هذا الذي استخدمته الدعوة الحديثة ببرنامجها التكفيري التجهيلي، عشان نكون واضحين، انتبه. يعني سيد قطب الله يرحمه ويغفر له في الظلال ومعالم في الطريق وكل كتبه، هو غيره طبعا اللي قبله واللي بعده، لما ظلوا ايه يركز الدعوة والدعاء والداعية والدعوة والدعوة والدعوة، هو كان واضحا عنده وصرح بهذا انه انما يدعو اناسا جاهليين واناس ليس لهم الاسلام الا اسمه ولا من الدين الا رسمه وانهم ليسوا مسلمين في الحقيقة. فحكاية الدعوة والدعاء بطلوا عنها، الله يخليكم، أتعبتنا كثير ودمرتنا. هم استخدموه فاهمين لوازمها، لوازمها أنكم أيتها المجتمعات مجتمعات كافرة، لستم مسلمين، بنحبش نبادئكم بالحقيقة هذه حرصا على مشاعركم، بس إحنا بيننا وبين قلوبنا وبيننا وبين إخواننا وبيننا وبين ربنا عارفينكم مش مسلمين، وبدنا نعملكم على هذا الأساس، وبدنا ندعوكم إلى الله. عشان هيك اللي بكون معانا بكون مسلم فائز ومفلح، اللي مش معانا هالك وراح في 60 دقيقة. وهذا صرحوا بهذا على فكرة في رسائلهم، ما عطوش فرصة للي مشي معاهم انه ينجو، ايش رأيك؟ فقط هم ينجون. قضية خطيرة، انت قدام جماعة تكفيرية حقيقية في جوهرها تكفيرية، وفي أساليبها وفي مصطلحاتها، الدعوة والداعية والدعاء، لا يا حبيبي، هتقولها للكفار المشركين مش إلنا، احنا ذكرنا، عظنا، علمنا، ربينا، زكينا، وما شفناش هذه المصطلحات اللي من الجماعات ايه السريه التهديميه عبر ايه تاريخنا ايه الاسلامي. جميل. فالرتبه الاولى زي ما قلنا ايش رتبه ايه شيخ الجبل، كبار الدعاء، الدعاء، الدعاء اللي بوزعهم من كبار الدعاء في الاقاليم وفي الامصار وفي ايه الرقاع المختلفه للارض، وهذول بيكونوا ايه درسوا فنون الدعوه وفنون سلخ الناس عن عقائدهم واديانهم، خاصه اهل السنه والجماعه، عن معتقدهم وعن دينهم، وسمح لهم بأخذ العهد وتعليم أصول إيه؟ المذهب. هذا اسمه داعية. في رتبة أقل منه الرفقاء، اسمهم إيه؟ الرفقاء. هذول تعلموا أصول الدعوة ولكن لم يؤذن لهم بالتبشير، معناه هي خطوة وبصيروا إيش في الأخير؟ دعاء. قبل ما تصير داعي بتكون رفيقاً، بتكون إيه؟ رفيقاً، وبعدين ما تصير داعية، هذا الرفيق. الرتبة الخامسة الفدائيون، اللي هم إيش؟ الاغتيال السياسي. الفدائيون شباب، وممكن حتى يكون نساء لا بأس إذا كان التنظيم فيه نساء، من إيه؟ من أبناء التنظيم، عندهم قلوب من حديد، عزم ماضي لا ينثني لا يلتوي، يمكن حتى أن يضحوا أنفسهم في سبيل إيه؟ قتل أعدائهم. شجاعة منقطعة النظير، خاصة في فرقة إيه؟ الحشاشين. واضح؟ يقتل، قلت لك ممكن يقتل رجل له فضل عليه ومنه إذا جاءه أمر بالقتل، وهذا حصل عدة مرات، له فضل عليه، شيء غريب، قال لك أنا له فضل علي وكذا ولكن جاءني أمر بالقتل بقتله. هذا حصل في العصر الحديث هذا، وحصل مع الحشاشين باستمرار، طائفة الحسن بن علي الصباح لعنة الله عليه. فالفدائيون. بعدين اللاصقون، رتبة اللاصقين. مين اللاصقون هذولا؟ هذول ناس محبين ومبتدئين وبأخذوا العهد على الناس انك تصير ايه مع الجماعه النزاريه، بس بعلمك شيء من ايه من الدعوه، بس صير معنا وخلاص. يعني بدهم ايه يكثروا العدد، بسموهم ايش؟ اللاصقين. اخر شيء، اخر رتبه، المستجيبون، رتبه المستجيبين. مين المستجيبون؟ العامه اللي يا دوب لسه ايه حطوا ايه اول خطوه في طريق ايه الجماعه والتنظيم، اسمهم المستجيبين. اليوم في ناس بيقول لك المستبصر، سألوا الاستبصار، هذا يعني بدا يفهم الصح والغلط، فبده يصير معانا لسه، لكن إيه ما صارش بحيث أنه إيه يأخذ العهد على الناس وإن لم يعلمهم زي اللي قبله، بس حيصير ويترقى يترقى يترقى. واضح؟ لكن معروف أنت شوف يعني على مدى 40 سنة تقريبا حكم فيها الحسن بن الصباح. مين كان شيخ الجبل؟ الحسن بن الصباح. زي اليوم في التنظيمات الحديثة يقول لك في أخ وأخ عامل وأخ نقيب وأخ مجاهد وكذا، وبعدين في الأستاذ المرشد. طول ما هو حي يبقى الأستاذ أستاذا، نفس الطريقة نفس الطريقة، رتب كذا والأستاذ واحد، وما في ديمقراطية، يبقى هو خلاص هذا يعني إلى زي ما ظلوا إيه الحسن بن الصباح هو إيه شيخ الجبل في نفس ال. وقلت لكم الماسونية ماخذ إيه على الأقل ترتيبها الثلاثي هذا اللي هو الصبي وزميل المهنة والأستاذ، نفس الشيء الأستاذ هذا 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 الشغل الكبير يعني. على كل حال فهذا بالنسبة للرتب. الآن نأتي إلى النقطة الثانية الخطيرة والمهمة، كيف برنامج الدعوة، كيف يستميلون الناس ويستزلونهم ويضلونهم عن أديانهم وعقائدهم. 7 مراحل برضو، ترتيب سباعي ترتيب سباعي. أول شيء التفرس، الحط مين هذا؟ الحسن بن الصباح. كان الترتيب تبع دار الحكمة، مش دار الحكمة تاعت المأمون، لا تاعت الحاكم بأمر الله ابن العزيز الفاطمي، أول خلفاء الفاطمي العزيز، هذا ابنه الحاكم المجنون هذا، عمل دار اسمها دار الحكمة رهيبة، وبرنامجها فذ أيضا، بتعلم علوم الشريعة واللغة وعلوم طبعا إيه الإسماعيلية عموما مش النزارية، الإسماعيلية بطرق كذا ودعاء أيضا وشغل كبيرة، وعنده ترتيب تساعي. أجل حسب الصباح خلى الترتيب إيه سباعيا. قال لك أول شيء التفرس. شو التفرس؟ تتفرس في المدعو يصلح أو لا يصلح. إذا شفت الذكي مشاغب لمض، قلت المصريين لمض ليش وكيف ويقول برا ما تشتغلش بيه، وإذا شفته أهبل وأحمق وإديوتك برا. مين؟ قال له خذ الوسط، هذه خطوة حسن، خذ العامة السذج الستاندرد المعياريين اللي تشكوا كالعجينة، له أهبل ما ينفعش فيه التعليم حيتعلم هذا العامي، بس هو مش بالذكاء اللي ظلوا إيش يلامضك ويراددك ويحاققك ويزعلك وليش وكيف وعلمني والحس النقدي لا لا، هذول برا برا نشيهم، تعرف كيف يشتغلوا هم ملاعين. قال لك التفرس، اتفرس لنا في الصنف الثالث هذا المعيار بدنا إياه نشتغل عليه، إذا لقيته مناسب جيبه. 2 التأنيس، شوف الخبث، شو التأنيس؟ انفخه. ايش ما يقول قول له يا اخي رهيب انت يا اخي، شو الذكاء اللي عندك هذا، والله احنا عاداتنا نعمل عادات، والله انا تعلمت من ابوي، ابوك ما شاء الله عليك هم الصالحين اكيد، وهكذا انا مذهب الشافعي اوف الشافعي الامام الشافعي اعظم مذهب هذا، فبئتنس هو بسخسخ بترتخي امامك. الناس طيبين يا اخي، شوف ناس طيبين، لانه الناس ضعاف الشخصيه على فكره، اي شخص ضعيف الشخصيه ما يحبش اللي يرادده، يحب مين؟ اللي يجي في هواه، أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي. من لي بهذا ليت أني أصبته إذا لقسمته ما لي من الحسنات. إمام الشافعي قال هيك، وأنا لو أوافق على قوله، هذه الخطة في الصدقة أنا لا أحبها بالعكس، وأشوف أنه أحكم في هذا الباب كلمة بلوتارك، عرب يسموه بلوتارخس، بلوتارك صاحب العظماء، قال لا أحب أن يكون صديقي من إذا اهتززت اهتز وإذا تغيرت تغير، فظلي يفعل ذلك بشكل أفضل. حكمة، هذه حكمة، لما أجيبها للعالم أقولهم بلوتارك قال هيك، والشافعي قال بحب الأخ المواتي، إيش ما يقول يقول لي حيقول لا لا هذا غلط، إمامك كان غلطان، لا خطة غير حكيمة، فعلا غير حكيمة. أنا بدي واحد بالعكس مرآة، النبي قال المؤمن مرآته أخيه، لما يشوفني قذيت يقول لي عدنان فامسح عيني، لما يشوفني ملت يقول لي عدنان أنت ملت اعتدل اعتدل، صح ولا لا؟ لما يشوفني نعست يقول لي عدنان هذا كويس. النبي قال هيك قبل بلوتارك، قال الأخ المؤمن الصح هو اللي بصحك، وأخاك أو أخوك الحق من صدقك لا من صدقك، معناه أخوك هذا مش موجود عندي عند الإسماعيلية الحشاشي، لا هذا يصدقك بكل شيء عشان أنسك عشان تلين مقادتك بين يدي. واضح؟ ألبير كامي أو كامو فرنسي وجود إيش كان يقول؟ كان يقول لا تمشي خلفي قد لا أقودك، تحكي لي أنا قائد لك، أنا ممكن أوديك في داهية. لا تمشي أمامي، قد لا أنساك خلفك، امشي جانبي وكن صديقي. جميل جميل، هذه ناس حكيمة بصراحة. أنا في حد ذاته مش حكيم، هو وجودي مقبول، لكن الكلمة هذه بصراحة حكيمة. ما تمشيش خلفي ممكن أوديك في داهية، أنا مش إله، مش معصوم أنا. ما تمشيش قدامي، أنا مش عبد، ممكن ما ساخش لك في كل حاجة بدك إياها. امشي جانبي وكن صديقي. إحنا اثنين بس عندنا أربع عيون، صح ولا؟ وأربع عيون أحسن من عنتين، وعقلين أحسن من عقل، وستة عيون أحسن من إيه؟ عنتين، وثلاث عقول أحسن من، وهكذا، صح ولا؟ والمؤمن قوي بأخيه ضعيف. هيك النبي علمنا. شوف النبي أوتي الحكمة كلها. النبي ما فيش عنده شيء 100% ما شاء الله عليه بصراحة، دائما خطته 100%. فهم عندهم أسلوب التأنيس، أنت وأنت وأنت وعقلهم أنت بتصدق. المرتبة الثالثة التشكيك. إذا يقول لك والله يا أخي دي ما شاء الله مذهبك ودينك وكذا مية مية، لكن شوف أنا مرة خطر لي سؤال حيرني، أكيد جوابه عندك. يلقي إليك بشبهة بتدوغ من أنت، بشككك في إمامك في دينك كيف؟ أكيد عندك الجواب صح؟ لا والله ما عندي الجواب. ليه؟ وهكذا. بعد أسبوع كمان شبهة ثانية، ثالثة، رابعة، لن تدايخ. فبتقول أنا حتى ما عنديش. دخلك في الرابعة اللي اسمها إيه؟ التعليق، سسبنشن، علقك. لا بعطيك الجواب ولا شفاك إيه من الشبهات هذه، دخل لك الفيروس وما أعطكش إيه المضاد، سيبك هيك من غير علاج. فأنت بتصير إيه؟ كريشة في مهب الريح، بتآمل لحظة وبتشك لحظة، بتوقي اللحظة وإيه؟ وبتتغدى لحظة، وبتصير تعبان ومصدع ومش عارف تنام الليل. لما بشوفك استويت، هذا حسن الصبا، هذا برنامج الدعوة اللعين، احذر من هؤلاء الناس. طبعا ما فيش اليوم حشاشين، ما فيش كذا، بس في جماعات سرية قد تكون حتى ماسونية، وقد تكون تنظيمات إسلامية، بدوك في داهية تسلخ وتذبح وتكفر أكيد عندهم شيء مشابه هيك، مستحيل يجيك من أول يوم تعال إحنا هدفنا نعمل هيك وهيك وهيك وبدنا نفجر، مستحيل. شوية شوية، صح ولا؟ ومرات الحكاية سنوات، لما بملوا إيدهم منك وقلت تعال أنت صرت الحيني مستوى كذا، إحنا بدنا نعمل هيك وهيك، برنامجنا كذا وكذا وكذا وكذا، فبصير معهم تكون انتهيت أنت. فمن البداية لما تشوف الواحد مش واضح زي ما قلنا بلسانين وبوجهين، قال عليه الصلاة والسلام من كان له في الدنيا وجهان كان له يوم القيامة لسانان من نار. هذا رواه أحمد أبو داود عن عمار بن ياسر. شو يعني ليش النبي، على فكرة هذا الحديث بتستغرب ليش النبي كثير شدد في القضية هذه، لأنه عارف أنه دينه وأمته سيخترقون عبر هؤلاء الزنادقة، وعارف النبي أنه عموم الناس سذج وغلابة معياريين فعلا يضحك عليهم. فحاول النبي يعمل فينا إيش؟ حصانة، يبني سدود يفهمنا. بس مشايخنا ما عملوش بصراحة، الله يرحمهم ويغفر لهم، ما عملوش مليح، ما أجوش يخطبوا في الناس وفهموهم أنه انتبه النبي قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. النبي قال في حديث عياض بن حمار المجاشع في صحيح مسلم وأهل النار ثلاثة، وذكر منهم الذين هم فيكم إيه؟ ضعاف لا زبر لهم، الذين هم فيكم تبع لا زبر لهم. النبي قال الضعاف فيكم، الغلابة، ما عندهمش أهداف وطموحات، بس هم مجرد أدوات صماء تستخدم، اقتل بقتل، سب بسب. بدنا نعمل يوم هاشتاج ضد إيه؟ سمير حن مثلاً، ولا سمير يعبودة، أسماء من عندي حين ألف هيك فبدخل الزنديق الملعون ابن كزل يا رجل حطوا على جهنم أنت، قسم بالله ودوك على جهنم هذولا. إياك أنك تكتب كلمة أنت مش متأكد منها، ما تخشش هيك أنت أهبل. النبي قال هذول أهل جهنم ثلاثة، منهم هذا واحد ضعيف غلبان لا عنده إيه؟ مسكين أهداف، لا في مال لا في ولد، لكن آلة صماء، اعمل بعمل، سب بسب، العن بالعن. هذا الحديث ضروري نعلمه للناس على المنابر ونشرحه لهم، حديث مسلم. أنا فعلت هذا أكثر من مرة وجبت الحديث بطولي، حديث جميل جدا 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 لكن ما بسمعوش من الأمة، في حديث لا تسمع تقريبا، ما بتسمعهاش حياتك كلها. وكمان حديث علي لما قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. النبي بعث ناس وأمر عنهم أميرا، الأمير طلع فيه شوية وشه مختل عقليا واضح قال لهم اجمعوا حطبا، اجمعوا حطب أو خذوا نارا سعروا نار ألقوا أنفسكم فيها، قال لهم خشوا. ايش قالوا؟ بعضهم فكر قال لك النبي قال لنا أطيعوا الأمير، من أطاع الأمير فقد أطاعني، وهذا بيقول له خشوا في النار، واحد قال له انت هبلان. النبي لما قال اطيعوا الامير يعني بالمطلق هي ما في طاعه مطلقه، ما في طاعه مطلقه، طاعه مقيده. يا اخي النبي هو النبي، لما كان يقول لهم اعملوا كان يقولوا يا رسول الله نعمل هذا الشيء امر من الله لك وحي ولا راي منك ومكيده وخدعه وتدبير؟ يقول لهم تدبير، يقول لا لا هذا مش راي، صح ولا لا؟ مش هنجيب الاشياء اللي قلناها 100 مره، معروف لكم كلكم، وهو النبي يعني، وانت النبي واذكى البشر وانقى البشر واطهر الناس سريره واراده ونيه ومقصدا. اذا اللي بتامرنا فيه مش وحي بدنا نناقشك فيه، أنا ممكن يكون مش 100% وطلع مش 100% في اكثر من واقع، وانا صحيح بدك دين احسن من هيك، بدك نبي اعظم من هيك، هذا مش نبي الحشاشين، نبي المستيقظين. بس احنا اليوم امه الحشاشين، ان لم نسر في ركاب محمد، سرنا في ركب الحشاشين دون ان ندري. اقسم بالله هو قالنا ثم يكون الهرج الهرج، يعني ما الهرج؟ قال القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. بيجيك امر روح طخ، روح بطخ يا اخي، يخرب بيتك على جهنم حتروح. بيجيك امر روح اتحزم وخش في المسجد وكبر وانسفهم، بتنسف المسلمين الموحدين المصلين، وبتفكر حالك مسلم، والشيخ اللي بعثك مسلم الزنديق هذا الحشاش، هذه طائفه الحشاشين الجديده. على كل حال نسمي الخطبه هيك، نسميها قرامطه وماسون لكل العصور. موجودين بتكرروا هذه القصه. النبي ما علمناش يكون هيك، قال لك لا. فالمهم فقال لك لا مش حنخش النار، هذا ما هذا اميرنا في وش هذا. لما رجعوا للنبي قال يا رسول الله حصل معنا هيك هيك هيك، قال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. انا هيك فهمتكم، اطع الامير في حدود الطاعه لله والرسول، في حدود المعقول، مش في كل شيء اطع الامير. لو اجى الامير قال لك اقتل اخوك، يقول كيف اقتل اخي؟ ايش عمل اخي؟ هل قتل؟ هل افسد في الارض؟ حارب؟ ايش اقتله؟ بامرك؟ يقول بامري. اقول له لا ما اقتلوش بامرك، روح. نعم يا حبيبي اقتل بامرك، انت مجنون؟ طبعا اليوم لا، اقتل بقتله، فجره بفجره، احرقه بحرقه، خونه بخونه، وقعه بوقعه، اي حاجه اي حاجه. طاعه مطلقه، ما في طاعه مطلقه الا المجانين تعطوا عقولهم بالطريقه هذه. يا اخواني انتبهوا انتبهوا فعلا يعني. فبيجي قضيه ايه؟ قال لك ايه التعليق بعد ما بعلقوه؟ بتيجي قضيه التدليس. قضيه ايه؟ التدليس. شو التدليس الان؟ بيبدوا سيربوا له بعض معلومات ايش؟ الاسماعيليه النزاريه هذه، وبكبروا له في الامام وفي الدعاء الكبار وفي المذهب، وانه عندهم كذا كذا، وما شاء الله عندهم كرامات وعندهم خوارق وناس مباركين وعبادتهم وصلاتهم وزهدهم في الدنيا وما شاء الله عليهم واخلاصهم وكذا ورؤيا وشافوا النبي كذا. مسكين بتخربط، هذا بسموه ايه؟ التدليس. واضح؟ وبعد ايه؟ ما يخف التدليس بدخول حين ايش؟ في العميقات. احنا طائفة الحشاشين او طائفة الاسماعيلية النزارية، احنا اهل الحق، احنا اهل النجاة، امامنا امام الزمان، حلت فيه روح كذا، هو المهدي، هو الكذا، هو عيسى. حمدان قرمط هذا كان في رسائله هيك يقول للناس انه هو المهدي تبعهم، امامه طبعا مش هو نفسه، هو داعي له، هو المهدي اللي هو عيسى اللي هو محمد اللي هو جبريل. ما قالوش انه هو الله، سكتوا عنها. نفسه هو نفسه، هو هذا وهذا وهذا. فاول رساله على فكره لقيها في التواريخ عندنا، شيء عجيب. فبدخلك في العميق، في التكفير العميق، التكفير كفروك في الدين كله، هاي الزندقه. انه احنا هيك الاسماعيليه وكذا كذا كذا كذا، وانت بتكون خلاص مستعد تتقبل هذه الاشياء. اخر شيء الخطوه السابعه الاخيره الخلع، بخلعوك من دينك ومن مذهبك ومن اعتقادك. وفي الاخير تعرف ماذا يبقى لك؟ انه في رب موجود. الحسن بالصباح اعترف انه في رب موجود، في واحد خلق الكون بس. اما انه ارسل رسل، شرع شرائع، نبأ انبياء، امر، نهى، ما في شيء منه. فلذلك عندهم الامور بتصير ايش عاد؟ في الاباحه، يحلونك من ايه؟ من فرائض العباده، لا تصلي، لا تصوم، كذا اشياء. حتقول طب كيف؟ على اساس قتل ابنه؟ ما هذه كلها اقول لك الظاهر الباطن والالعيب بالناس. في الباطن الباطن استحلالات عجيبه غريبه، في الظاهر بحسب ايه؟ الدعايه طبعا عشان ما تفضح امورهم. خطه رهيبه جهنميه. كل الفرق الإصرارية والتهديمية عندهم نفس التدرجات هذه يا أخواني، بس إيه يعني بطرق برضو مختلفة، لكن عندهم نفس التدرج، بتدرجوا فيك. مين إمام هؤلاء جميعا؟ واحد يقول لي مستلهم القرآن الكريم، الشيطان، إبليس، عزازيل، الله يلعنه. الله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه خطوات الحشاشية، عندها كم خطوة؟ 7 خطوات. تبدأ بالأولى التفرس، تنتهي بالخلع، تكفر. تكفر يعني ممكن بخلوك ربوبي، تقولوا في إله وبس، لا محمد، لا عيسى، لا موسى، انتهيت. وهيك المسون على فكرة، المسون معظمهم كانوا ربوبيين. المسونية الفرنسية بالذات إلحادية تلحيدية، اليوم غلب عليهم الإلحاد. يعني بتصير ماسوني هي بتضل ربوبي فقط، بتأمنش لعيسى لموسى محمد في رب وخلاص، بس لأمرنا لنهانا وما فيش حتى مرجع ومصير إليه. ما فيش جن ونار، ليش جن ونار؟ على أمر ولا نهى هو. إيه بخلوك تصير إيه؟ إثيست، ملحداً، الماسونية هذه والعياذ بالله. فالله قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة. الشيطان ما بقولك مرة واحدة هيك، لا لا، بتدرج بيك. وهذولا والعياذ بالله شيء شياطين، برنامج شيطاني، يتدرجون بك. هذا هي التدرج اللعين. أكتفي بهذا القدر، مش هقدر إيه أوفي بوعدنا، أتحدث عن الحشاشين وكذا ولا عن القرامطة، مع أنه حديث ممتع ومهم، بس ممكن إن شاء الله فرصة ثانية، لأنه درس تاريخ. واللي أحب بس أنبه لي أنه القرامطة هذول صح بقوا حوالي 100 سنة بس بالظاهر، لكن أفكارهم وعقابيل أفكارهم ونتائج أفكارهم استمرت، استمرت لم تنتهي. يعني بأفكار القرامطة، نعم، بأفكار القرامطة وبرنامج القرامطة يا إخواني، إيش اللي حصل؟ اللي حصل أقيمة الدولة العبيدية اللي بسموها الدولة إيه؟ الفاطمية. وللأسف في من المؤرخين المسلمين عدد لا يستهان به، بيعتقدوا أنه فعلا هي دولة فاطمية. يعني كيف دولة فاطمية؟ أنه هذولا العزيز والحاكم والمعز والمستنصر والمستعلي ونزار، كل حكام هذولا، أنه هذولا من نسل الرسول، من أبناء فاطمة، من نسل حتى الحسين ابن علي. تخيل؟ كيف تعتقدوا؟ مع أنه كثير مؤرخين آخرين قال لك القصة مش هيك. القصة أنه عبد الله ابن ميمون، ابن ضيصان القداح الزنديق الفارسي، أبوه كان من الزنادقة وهو زنديق كبير يستحل كل المحرمات والعياذ بالله منه، وأحد دعاته في العراق حمدان قرمط، هذا قرمط اللي بتحدث عنه شعين في العالم. أنا لما كنت صغير استغربت، كان عنده موسوعة لينين اللي عملتها دار مير للطباعة، موسوعة حوالي 40 مجلد صغير. فبقرا في أحد المجلدات، كنت في الإعدادية، حضن الاسترخيص، لقيت لينين هذا، هم سموه بالروسي لينين، لدمير إليتش لينين، لينين هذا لقيته إيش؟ بتحدث عن القرامطة، وإذا صلى الناس فكلي واشربي، وإذا وجاب شعر، قلت يخرب بيته شعر، أترات الحكاية برضو متشابكة، فرحان هو بيهم، فرحان بالقرامطة، وهذول من أول حركات الشيوعية اللي أشاعة النساء وأشاعة الأموال والأملاك. طبعاً حمدان قرمط في الأول قال لهم دينار على كل واحد للإمام لصاحب الزمان، بعدين 10 دنانير، بعدين قال لهم أقول لكم بصراحة أحسن شيء ما فيش واحد له ملك، الملك هذا الجماعة كلها، كلنا مع بعضنا إخو هيك، والحكاية سايحة في بعض. فصاروا إيه مشاعية الأموال، بعدين قال لهم حتى النسوان مشاع، يلا مرتك مرتي مرتي مرت. ذكرني في مصر أيام أحمد لطف السيد الله يرحمه، هذا كان ليبرالي وديمقراطي، بين أوساط طبعاً تقليدية وكذا، وأوساط حتى يغلب عليها برضو إيه الإسلام وكذا. فواحد مرشح في بلدة أحمد لطف السيد، واحد تاني ولا أحمد لطف السيد، فيلسوف كبير ومؤرخ للأفكار وترجم أرسطو وكتب كثير أرسطو، سلمة مش سهل يعني بصراحة، مفكر يعني. فبيعمل لحاله دعاية يدعوهم إلى الديمقراطية. فأجي هذاك الخبيث، هذا كله عنده فكرة ولا حاجة، دمر وتدمير وفاز في الدائرة تبعته عليه. قالوا انتوا تعرفوا الى ماذا يدعوكم لطف السيد؟ الى الديمقراطيه. وما ادراك ما الديمقراطيه؟ الديمقراطيه معاها مراتك مراتي، مراتك مراتي، اشاعيه النساء. ايه قال لك ده الديمقراطيه مراتك مراتي، صدقوا. وهذا ايه الاستهبال بصير دمع للعوام من هؤلاء اللي للاسف الاذكياء الاشرار. فخلها مشاعية حمدان قرمط، مما أفرح إيه؟ قلب لينين، وتكلم عنه وجاب شعر عنه وكذا وصفحات. وأنا كنت مش فاهم القصة، إيش قصة لينين في الاتحاد السوفيتي بحمدان قرمط في القرن 3 الهجري في بغداد، إيش القصة؟ هذه القصة طلعت، كل الكفر هذا ملة واحدة الكفر ملة بنفذ على بعضه، بشبك مع بعضه والعياذ بالله. والإيمان ملة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. اللهم اجعلنا من هذه الأمة الواحدة الموحدة، ولا تفتنا ولا تردنا على أعقابنا، فقد طم السيل على القرى يا حبيبي. الفتن زادت كثير يا أخواني والله، والأمور دخلت في بعضها، وإشي بيخوف. الله يعصمنا ويعصم أزواجنا وأولادنا أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وسائر المسلمين والمسلمات، وثبتنا على الحق والدين الذي يرضى إلى أن نلقاه وهو راض عنا تبارك وتعالى، ولا يفتنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. هل يجوز إسقاط موضوع الخطبة على تنظيم الإخوان المسلمين وحتى لو تأسست في ظل احتلال في بلد المسلمين وسيرة الجماعة وقتل بعض المدعين مع الاحتلال؟ على كل حال موضوع الخطبة أكيد يسقط بطريقة واضحة على تنظيم الإخوان المسلمين، يمكن هم من أكثر التنظيمات اللي حيسقط عليهم موضوع خطبة اليوم، لأن المشابه اللي ذكرناها كلها منطبقة على تنظيم الإخوان المسلمين، وخاصة التنظيم الخاص، التنظيم الخاص طبعا عبد الرحمن السندي وأحمد فايز والسيد فايز والقصة هذه الكبيرة المقلقة. فطبعا هو تأسس معروف، تأسس في ظل وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني، قام ببعض العمليات التنظيم الخاص ضد الاحتلال البريطاني لا ينكر هذا، قام حتى بالقتال في فلسطين لا ينكر هذا، لكن أيضا قام بعمليات تفجير وقتل واغتيالات لشخصيات مرموقة ومهمة جدا جدا في مصر. أحمد ماهر الله يرحمه كان رئيس الوزراء المصري، وهذا رجل من الوطنيين المصريين العظام اللي حكم بالإعدام من محكمة عسكرية إنجليزية لأنه من رؤوس المشاركين في ثورة 19. هذا تم تصفيته ولم يدر بخلد أحد أنه كان وراء تصفيته الإخوان المسلمين التنظيم الخاص. عرف هذا بعد ذلك من خلال مذكرات شخصيات نافذة في التنظيم الخاص وفي الإخوان المسلمين، ومن خلال مذكرات أحمد حسن الباقوري اللي انشق على الجماعة وصار وزير في حكومة الثورة. ومن خلال آخرين، ومن اختراع، من خلال أيضا اعتراف متأخر جاء من الشيخ سيد السابق الله يرحمه وقال نعم للأسف إحنا اللي تورطنا وإحنا اللي قتلنا. لكن على كل حال اعترفت الجماعة للأسف وكشفتها مذكرتها أن هم اللي اغتالوا رئيس الوزراء الوطني الشريف المحكوم الإنجليز بالإعدام. وليه؟ لأنه فاز عليهم في دائرة انتخابية معينة وقال لك زور الانتخابات يا أخي زور تقتلوه. ما شاء الله ما شاء الله، بس مريب الحكاية، هل انتخابات ولا مطلوب اغتيال الزلمة هذا؟ وطبعا بعد ذلك لما هم اغتالوا أحمد الخزندار قاضي مصري، على الأقل كثير وثائق بتأكد أن الزلمة كان صارما ونزيها غير مرتشي وغير فاسد وبحكم باللي يرى ضميره. فهم بدهمش أنه قضاياهم كان في تفجير وأشياء في القاهرة عملوها تصل إلى إيده، حسب الرواية هذه لسه هو ما كانش حكم بده يحكم، الملف كان بديه فقتل، قاتلوا التنظيم الخاص بأمر رئيس التنظيم الخاص عبد الرحمن السندي اللي هو اسمه في الأصل السندي، بس الشيخ البنا قال له يا سندي أنت سندي فطلعت عليه سندي. المهم بعدين الشيخ البنا قال لك لا أنا ما أمرتش بقتله، أنا ببني هم بهدوا ومش عارف إيه، وصار ملاسنة بينه وبين السندي. السندي قال له ما أمرتش، قال له أنت اللي قلت ربنا يخلصنا منه أو ما فيش حد يخلصنا منه، قلت ليها أنا وأنا تبع تنظيم خاص وانت اللي حطيتنا على راسه، واحنا وظائفنا القتل والتصفيه والتفجير والارعاب. لو انت قلت هذا، هذا كلام السندي، لو قلت الكلام هذا انت لا جماعه العلم والافتاء وكذا كان يمكن اقاموا الليل ودعوا عليه، بس قلتها الي. قال لا انا كذا، المهم الدوله عرفت انه البنا وجماعته خلف تصفيه البراء وقتل الرجل هذا. فاجى رئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي باشا رحمه الله عليه، برضه شخصية معجبة جدا، زلم سياسي مثل مصر في الأمم المتحدة، يتكلم الإنجليزية بطلاقة، ثائر من الدرجة الأولى، من أبطال ثورة 19 كمان، تربية سعد زغلول، شخصية هائلة كان رحمة الله عليه. قتلوا نفس طريقة الحشاشين، اتخفوا بزي الشرطة اثنين منهم، واحد منهم كان في مكتب في مكتب محمد فريد المحامي هذا المؤرخ كمان، تخيل في الحزب الوطني ومسجل في الحزب الوطني بس هو اخواني، بعدين اعترف لكن اخواني، مدسوس على طريقه الحشاشين برضه، مدسوس بيلعب اللعبه المزدوجه هذه، وراح وحياه النقراشي لما دخل مسكين على وزارته حياه على المكتب، وهذا حياه اعطاه ظهره قتلوه. ليه؟ لانه النقراشي لما شافهم قتلوا الخزندار قال ايش هالجماعه هذه تقتل الناس قاعد في الشوارع ما فيش، بدي احلها. طالب انه ايه؟ قال انا هحلها، انا رئيس الحكومه بدي احل الجماعه هذه، تصير جماعه غير شرعيه، فقتلوه. بعدين قتل حسن البنا. في الشيء بعديه فتره بسيطه جدا قتل حسن البنا. فطبعا الناس قال لك ايه الحكومه قتلته. بصراحه انا غير مقتنع ان الحكومه تقتل، الحكومات لا تقتل، الحكومات مش ميليشيا. عبد حسني مبارك اكثر حكومه مصريه اكثر من عبد الناصر باضعاف مضاعفه، واكثر من السادات اقل واحد مسكين. اكثر واحد مضى ايه على اعدامات هو حسني مبارك، ولكن اخر اعدامات لم تتم لان قامت الثوره 25 يناير كانت بتستنى 15 سنه، يعني بيطلع حكم الاعدام ولسه لا ينفذ، بخاف يطلع فيه غلط في شيء كذا، فبيستنوا بيستنوا. هذا بيصير في كل الدول وحتى مصر. هذه كنا نفكر احنا عز بيكو، لا دوله بطلها دوله، لسه مش عصابه تحكم، دوله وعندها اجهزه بيستنوا الاعدام، ما كانوش معدومين من 15 سنه لسه لم يعدموا. واضح؟ فالحكومات ما بتعدم هيك في الشوارع، مستحيل. الحكومه لا يعني يعجزها ابدا تجي تاخذك وهي عارفه انك انت ابو التنظيم هذا وانت اللي اسسته وانت اللي تبرأت منه بعد قتل الخزندار وقلت ليسوا اخوانا بيانه وليسوا مسلمين. فالتنظيم الخاص غضب غضبا شديدا قال لك حلو والله ربانا وعملنا واستعملنا والحين بتبرأ منا. ففي شبهه كبيره ان القتل البنا مش الانجليز ومش الملك القصر اللي قتلوه، هم التنظيم الخاص لانه تبرأ منهم وبده يقلب عليهم وبده يعطي قوائم باسمائهم. هيك كان الحكومه اعطي عشان تقدر لسه تتفاوض، لازم تدلنا على هذول القتله. فقال لك لا خلص عليه. ليه؟ لانه هم نفسهم صفوا بعضهم بعد ما راح البنا، مات البنا، اجى الهضيبي المرشد الثاني. الهضيبي قال لك لا هذه لعبه خطيره بديش اياها. فيا سندي انت مفصول. كيف؟ قال له انت مفصول من التنظيم ومن الجماعه، وحط على راس التنظيم واحد اسمه السيد فايز. هذا طوع بناني، هي بده اياه يعني يشتغل شغل معقول وكذا. فالسندي اغتال السيد فايز يوم عيد ميلاده، بعث له تورته، وكانت اخته في بيت، في البيت كانت اخته شقيقته الصغيره، خلتها لما اجى مسكين فتحها سيد فايز انفجرت فيه وقتلت اخته معاه، ونزل جزء من الشقه على الارض، قتل بنت كانت ماشيه في الشارع. صفوا بعضهم. ايش مقرف هاي التنظيمات السريه هي، طبعا هذا هو السلاح والقتل والغيره والكلام الفارغ هذا. المسلم ما بيتصرف هيك، المسلم ما عنده الطريقه هذه ابدا يا اخي. فطبعا الاخ اللي بيساله حكون واضح معك، مش حكذب عليكم على الحقيقه. طبعا اللي ذكرته بنطبق عليهم وبنطبق على امثالهم بلا شك، ليش ما ينطبقش؟ بنطبق.